إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن ينادي بحج بيت الله الحرام في ذلك الوادي القفر الذي ليس فيه أحد، كما أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ينادي إبراهيم الخليل ويؤذن بحج بيت الله الحرام، فيستجيب الله عز وجل دعاءه، ويقذف ذلك في قلوب أهل الإيمان في كل زمن، فيأتون من كل فج عميق، ويتوافدون من كل بلد، حتى صار في ملة أهل الإسلام ركنا وواجبا، وصار فرضا عظيما، بل صار ركنا من أركان هذا الدين العظيم، ففرضه سبحانه وتعالى في العام التاسع، كما أنزل جل وعلا قوله في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه مسلم من حديث ابن عمر وأصله في الصحيحين. فكان مما فرض الله جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: أما لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. صار ركنا وواجبا عظيما أوجبه سبحانه وتعالى على من كان مستطيعا من هذه الأمة، ورغب فيه في الأدلة الكثيرة، وبين فضائله ومراتب أهله. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرغبا وحاثا لأهل الإيمان: يا أيها الناس، تعجلوا الحج أي الفريضة قبل أن لا تحجوا، كما جاء عند الإمام أحمد عن ابن عباس بنحوه، وجاء عن غيره عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وروى الإمام البيهقي والدارمي عن أبي هريرة وأبي سعيد، والمعنى متقارب. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. كل هذا الترغيب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ربه تبارك وتعالى لما في هذه العبادة من المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، فإنه من أعظم أسباب كفران الذنوب، تكفير الذنوب وغفرانها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يغفر ذنبه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ وقال: والإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها. والشاهد: أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ فهو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وذهابها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند البزار وغيره: لا ترفع إبل الحاج قدما أو رجلا ولا تضع أخرى إلا رفعه الله بها درجة ومحى عنه بها سيئة. قال: إلا رفعه الله بها درجة ومحى عنه بها سيئة، ومحى عنه بها سيئة. فالحج من أسباب محو السيئات والذنوب ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي، قال: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع من إنس وجن أو شجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. كل ذلك في بيان فضل هذه العبادة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها. الحج كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو جهاد الضعفاء، هو جهاد المرضى، هو جهاد النساء، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والضعيف والمرأة، وفي رواية: والمريض، الحج والعمرة. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وروى الإمام أحمد عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن جهاد لا قتال فيه. كم ينال من قام بهذه العبادة وأخلص لله جل وعلا من الأجور العظيمة؟ تقول عائشة كما في صحيح الإمام مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة. وعند الإمام الترمذي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن غيرهما، قال: يقول الله عز وجل: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا أراد هؤلاء. وفي رواية يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي حديث بلال بن رباح عند الإمام أحمد وغيره أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة جمع: يا بلال، استنصت الناس. فلما استنصتهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تطول عليكم في ليلتكم هذه، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله، فادفعوا بسم الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. الآية جعل الله عز وجل فيه منافع دنيوية ومنافع أخروية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي رواية: والذهب والفضة، من حديث عبد الله بن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أجمل هذه الأيام وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون من كل بلد ومن كل قطر يتأهبون لأداء هذا الركن العظيم، وهم يقولون في مسيرهم بعد مجاوزة الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك أي نجيبك إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، واستجابة بعد استجابة. يلبون بصوت واحد مع اختلاف لغاتهم ومع اختلاف ألوانهم ومع اختلاف بلدانهم، ما الذي حدا بهم وما الذي جرهم إلى تلك البلاد القاحلة التي ليس فيها من المناظر الجميلة ولا الأماكن السياحية، وإنما هي واد قفر كما أخبر الله عز وجل في الذكر: إنها طاعة الله عز وجل والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. يجتمعون بلباس واحد لا يفخر أحدهم على أحد، يلبسون لباسا موحدا، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، ويتجهون لأداء هذه العبادة تواضعا لله واستجابة لأمر الله عز وجل. يجتمعون في زمان واحد وفي مكان واحد وعلى نظام واحد، هذا يدل على عظمة الإسلام واجتماع أهله. لو أنهم رجعوا إلى الله عز وجل ووحدوا صفوفهم وأجمعوا كلمتهم، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهم راحلون إلى البيت العتيق يتذكرون الرحلة إلى الملك العلام سبحانه وتعالى، يتذكرون الجمع الأكبر بين يدي الله تبارك وتعالى. أحدهم ربما يذهب ولا يعود يؤدي هذه الفريضة، وربما مات محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الذي وقصته الناقة يوم عرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هنيئا لمن ختم الله عز وجل له بهذه العبادة، فيبعث بين الخلائق ملبيا يوم القيامة. جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج حاجا أو معتمرا، من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. إذا صلحت النوايا فما أعظمها من عبادة، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، رواه البزار عن جابر وصححه الألباني. وعند أحمد عن أبي هريرة: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. إذن فهم وفود الرحمن، حري بهم أن يقبل الله عبادتهم ويستجيب دعاءهم إذا صدقوا مع الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، كيف يستشعر المؤمن المقصر الذي فرط في هذه العبادة وهو يسمع الناس يتأهبون لحج بيت الله الحرام وقد أضاع المال هنا وهناك وأسرف فيه وفرط فيه وفي عنقه واجب عظيم وركن من أركان هذا الدين؟ إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم، فكيف إذا مرت عليه 10 أعوام بل 20 بل 30 بل 50 بل بعضهم ربما يموت ثم يبحث أهله وورثته عمن يحج عن هذا المسيء وعن هذا المتأخر المفرط الذي أضاع عمره ولم يؤدي هذه العبادة العظيمة؟ فالله الله عباد الله في الحرص على أداء هذه العبادة، ووالله ما أنفقت من مال فيها ليس بخسارة بل هو أعظم الربح، وقد يجعل الله لك من ورائك ذلك فرجا ومخرجا ورزقا حسنا في الدنيا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.